السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبين ليدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. وما معكم فضيل الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام، أهلا مرحبا شيخ الحبيب.
يا مرحبا بشيخنا الحبيب، رضي الله عنك وأحسن إليك.
وإليكم أحسن الله، ومتعكم الله الصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نعتذر عن التأخير بشدة لظرف خارج عن إرادتنا، وصلى الله عز وجل أن يتقبل. إن شاء الله تعالى سوف يعني يكون هناك وقت إضافي استثناء اليوم إن شاء الله تعالى، صلى الله عز وجل أن يتقبل، فسامحونا على هذا التأخير الغير متعمد. شيخ الحبيب، إلى أن تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، نبدأ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجزء من الحديث. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، بداية نصحة الحديث وما معناه. نعم شيخي الكريم. نعم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك ورد أيضا من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في هذا الحديث حث، أو في هذا الجزء حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم الصمت. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن ينظر في منطوقه وفي كلامه قبل أن يتكلم به، لا أن يلقي الكلام ثم يرجع ويعتذر عنه. لذلك كان الفاروق رضي الله عنه يقول: إياك وما يعتذر منه. ما تقولش وترجع تقول: أصلا أنا آسف، أصلا أنا ما كانش قصدي، أصلا أنا غلط. لا، احفظ لسانك أولا.
نعم.
أي نعم.
طب نأخذ أمط الله ونواصل. اتفضل. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياك والمسلمين هذا الأمر. السلام عليكم يا أمط الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
مع حضرتك أمة الله.
أهلا مرحبا يا أختنا، أهلا، تفضلي.
كنت عاوزة أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال واحد. في إحنا عندنا هنا واحدة ست بتاخد فلوس من الناس، يعني لو حد معاه مبلغ 5000 أو 10000 بتاخد منه المبلغ ده، وكل شهر يعني 5000 مثلا كل شهر أصحاب الفلوس بياخدوا 500 جنيه، لو أنا اديتها 10000 كل شهر 1000 جنيه، هي بتاخد الفلوس،
يعني بتديكوا 10% على المبلغ.
نعم،
10% ال 5500 في الشهر، وال 10000 1000 جنيه في الشهر، يعني 10% مقابل أي مبلغ هي بتاخده.
هي محددة، اللي لو حد مديها 5000 بتديه كل شهر 500،
واضح الكلام.
بتديها 10000 بتدي كل شهر 1000.
طيب،
هي بتاخد الفلوس بتتاجر بيها في اراضي وفي ملابس، في حاجات حلال يعني. فانا كنت عايزه اسال، ولو الفلوس اللي هي بتديها للناس كل شهر دي هل بتكون
ربا؟ واضح السؤال يا أمة الله. في سؤال تاني
هي حضرتك أنا مثلا بديها 5,000 جنيه كل شهر هي بتديني 500 لأن هي بتتاجر بالفلوس بتاعتي مثلا.
حضرتك أنا فهمت السؤال يا أختنا جزاكم الله خيرا. لو في سؤال تاني الله يرضى عنك الله يحفظك ويبارك.
أنا بسأل عن الفلوس هل هي حلال ولا حرام هي بتتاجر فيها يعني.
جزاكم الله خيرا.
لو احتجت أن أنا أخذ الفلوس بتاعتي 5,000 هتديهاني هي أنا بسأل عن الفلوس اللي هي كل شهر دي هل بتكون ربا ولا مش ربا؟
حاضر في أمان الله. لأخت شيماء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضلي. هات السؤال الله يرضى عنك ويبارك في عمرك. السلام عليكم تفضلي يا فندم.
أيوة السلام. أنا متجوزة جنب أهل معلش استحملوا شوية يا أستاذ أحمد معلش. أنا متجوزة جنب أهل.
متزوجة؟
أنا متجوزة جنب أهلي. متزوجة جنب أهلي يعني أهلي أنا جنب على طول. أنا أهلي دول عرفت في يوم إن هم يعني إيه معلش أعزك الله إن هم دخلوا في حرام شوية. ماشي؟ فأنا أولادي بيحبوهم جدا وبروح عندهم. فأنا مش عايزة أولادي أروح عندهم قلت لهم أولادي مش عايزين نروح عندكم عشان كذا وكذا وكذا. فهم بطلوا الموضوع ده يعني ايه قالوا خلاص احنا اصلا بطلنا الموضوع ده هم كلنا متجوزين دلوقتي ما بنشتغلش على حاجه حرام ولا حاجه. فهم عندهم اراضي زراعيه يعني ايه فبيتاجروا وايه ودخل يعني دخل الحرام في الحلال. فهم بيقولوا لي فانا ما بروح هناك مثلا كلي ومش عارفه ايه ما برضاش ما باكلش عندهم ولا باخد حاجه منهم ولا حاجه. ولادي بس ولادي معلش يعني مش قادره عليهم يعني ولاد صغيرين اطفال بيروحوا هناك من ورايا مثلا ياكلوا هناك ياخدوا مثلا فلوس منهم يصرفوها كده. فهل يعني في اسم عليا في كده؟ وفي يوم كنت قاعده هناك مثلا معلش يعني عاطفه حاطين اكل فانا فاخي الكبير حلف عليا قال لي حلف عليا بالطلاق كده عليا الطلاق لا تاكل. فانا اخدت ايه اكلت حاجه كده عشان ايه مش عارفه في اسم عليا ولا لا. بعد كده ايه حلف عليا تاني في مره تانية لا تاكلي برضه بنفس الحلفان والله عليا الطلاق لا تاكلي. فاكل ما اكلتش بقى اليوم ده عملت نفسي باكل بس ما اكلتش انتوا خلاص هاكل بقى اكلتش. ماشي؟ فهل في اسم عليا ولا هل في مثلا لما بروح هناك انا تحتهم كتير وهل لما بروح هناك مثلا ما باكلش وكده؟
طيب واضح السؤال الله يرضى عنك. اكتفي بهذا القدر عشان وقت البرنامج وقت المتصلين. انا فهمت السؤال جيدا. نعم في سؤال تاني تفضل يا فندم.
لو انا اوترت بعد العشاء اوترت خلاص وصحيت في اي يوم في اي وقت من الليل فاصلي لحد طلوع الفجر يعني مثلا اصلي في اي وقت من بعد ما الصلاه بعد صلاه الوتر لو قمت وعايزه اصلي قبل صلاه الفجر وعايزه اعرف بس صلاه الفجر من بعد الفجر لحد ممدوده لحد امتى الساعه كام معلش اعزك الله
صلاه الفجر؟
شكرا يا استاذ. صلاه الفجر لحد يعني بعد الفجر لحد ما اصحى لحد امتى اصليها صلاه الفجر؟
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخ الحبيب متعكم الله معنا اتصال تاني بالصحة والعافية. نعم السلام عليكم. السلام. طب نعود اتصال بارك الله فيكم. نعم شيخنا الحبيب متعكم الله بالصحة والعافية. ما يعني نرجع مرة أخرى إلى حديثنا الذي بدأنا به الكلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. السكوت الإنسان هل يؤجر على السكوت وكيف يدفع الإنسان هذه الشهوة شهوة الكلام شيخ الكريم فضيلة الشيخ محمد. بعض الناس يتكلم فيما يعني وفيما لا يعني ومجالس غيبة إلا من رحم الله ونميمة وبهتان وشهادة زور وكلام في أعراض وكلام عن الناس من بعيد ومن قريب بالتصريح وبالتلميح أحيانا في دنيا الناس وهذا يكثر إلا من رحم ربنا عز وجل. نعم
للأسف الشديد كثير من الناس يتخللون بألسنتهم كتخلل البقرة بلسانها وبيك عايز تتكلم وخلاص. هو هناك طبعا شهوة للكلام للأسف الشديد زي شهوة الأكل وشهوة الفرج إلى آخره. هذا شهوة الكلام. ليه؟ هناك صنف من الناس هو يريد أن يعرف. طب هيعرف إزاي؟ هو قاعد ساكت. الإنسان إذا كان ساكتا صامتا كامنا، محدش عارف هل الإنسان ده عاقل ولا غير عاقل. إذا تكلم استبان عقل المتكلم أو استبان عقله من وراء كلامه، واضح؟ لذلك كان بعض الحكماء تعلم الصمت بأن وضع حصاة تحت لسانه، كان لا ينزعها إلا عند الطعام أو الشراب، واضح؟ فزي ما بقول في صنف من الناس هو عايز يتكلم عن شهوة الكلام دي، وإذا تكلم لا يكاد يبين. يعني أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان يجلس ذات يوم إلى أصحابه، فرأى رجلا عليه سمت وعليه دل، فهاب أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه أن يتكلم. فلما تكلم هذا الرجل قال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد قدمي. لاستبان عقله لما قعد يتكلم الرجل ده اللي هو أبو حنيفة ظن أنه عليه هيبة وعليه هيئة وعليه سمت يعني وكده، أنه رجل عالم، أنه رجل فاضل. وكان أبو حنيفة قد إيه يعني أحجم قدميه عند
له مهابة.
طبعا نعم. كان من طبيعة أبي حنيفة رحمة الله أنه كان بيمد رجليه في الجلسة في المجلس يعني. فلما رأى صاحبنا هذا أو ما شاف الرجل ده عليه هيئة عليه خشوع كده وشكله حلو يعني ويعني وعليه سمت يعني دل كويس يعني، فلما تكلم قال أبو حنيفة: آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. وكذلك جاء رجل الأعمش فسأله عن حديث، فقال أبو حنيفة، فقال الأعمش ورحمة الله عليه نظر إلى أصحابه وقال: انظروا، يسألني في حديث، يسألني مسألة الصبيان ولحيته تحمل 100,000 حديث. شوف ده أنه عامل إزاي يعني، ده أنه كبيرة يعني حلوة، ومع ذلك يسألني مسألة الصبيان ليه؟ مش عاقل.
فعقل هل مش عاقل ولا مثلا يريد أن يتعلم؟
لا، هناك فرق بين التعلم كما قال مجاهد رحمة الله عليه، قال: لا يتعلم علم اثنان، مستحن ومستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فده أمر وذاك آخر، بمعنى الحياء ده أمر شرعي، أمر شرعي الحياء، يعني قال صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. فقال قال بعض الجلوس اللي هو بشير بن كعب يعني، قال: يا أبا نجيد، إننا نسمع أن منه سكينة وأن منه وقارا. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ أنا بقول لك النبي قال، تقول لي أصل منه وقار ومنه سكينة.
تمام، يبقى جزاك الله خيرا، اللهم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نستقبل صلاة الناس، كيف يعالج الإنسان لسانه وكيف يؤدبه وكيف يلزمه الصمت؟ شيخي الكريم.
نعم. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه. اللي بيتكلم كتير فبيغلط كتير. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. يعني اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير بيشيل أوزار كتير، في الآخر سيدخل النار. بسبب إيه؟ بسبب الكلام.
هو أظن الشيخ الحبيب فضل الشيخ محمد لو كل إنسان شغل نفسه بعيوب نفسه ومن شغل بالآخرين سيلتزم الصمت طويلة.
بالفعل
المشكلة أننا نشغل أنفسنا بغيرنا ولا نشغلها بأنفسنا. بأنفسنا نعم
صحيح. وده رحمه الله، وده تمر أمر للأسف الشديد أمر متفشي. بمعنى قيل لبعض السلف: ألا تنظر إلى ما يفعل فلان، أو ألا تتكلم في فلان؟ قال: والله لست عن نفسي براضي حتى أتكلم في غير. أنا مش فاضي أصلا، أنا بعالج نفسي، أقعد بقى أخوض في أعراض الناس وألوكه بلساني في وأفري فيهم فري الأديم يعني. فطبعا الإنسان ينبغي عليه أن يحجم كثيرا جدا. الشيء الوحيد الذي أمرنا الله عز وجل من الإكثار به هو الذكر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. هذا أمر مطلق، فينبغي على الإنسان ألا يعمل لسانه إلا في ذكر الله عز وجل، وأن يحجم عن غيره من الكلام، لا سيما إن كان هذا الكلام مما ليست فيه مراضي الله تعالى ولا مراضي النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم الإنسان أنه موقوف على كل لفظة يتكلمها ويتفوه بها، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي على الإنسان أن يحصن نفسه وأن يحصن لسانه حتى لا يقع في هذه الهوة السحيقة. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياك من هذا.
اللهم أمين. والمسلمين والمسلمات. الأخت المتصلة الأولى أمت الله، امرأة تأخذ مالا، يعني أخذ 5000 جنيه من أي أحد، تعطيه في كل شهر 500 جنيه ثابتة، مبلغ ثابت، ولو أخذت 10,000 تعطيه كل شهر 1000 جنيه، يعني 10% تقريبا، تتاجر في أمور مباحة، في ملابس، في أراضي، فما حكم هذه المعاملة؟
لا طبعا، هو احنا يعني نشترط عليها أنها لا تحدد مبلغا معينا محددا، إذ إن هذه البيوع يعني مرة تكسب ومرة تربح ومرة تخسر ومرة تبقى فوق شوية ومرة تبقى تحت، فكونها تعين مبلغا معينا هذا فيه مخالفة. لكن يا جماعة الخير، والله هات الفلوس دي وأنا إن شاء الله هتاجر، واللي ربنا يكرمنا بيه إن شاء الله هديكوا إيه بالتراضي.
هي ممكن تقول الربح مثلا 5% أو 10% نكسب والخسارة،
دي ما فيهاش مشكلة،
لكن على أصل المبلغ. أيوة. 5000 هديك 500، 100,000 هديك 10,000، ده ربا.
لكن النسبة المئوية ما فيهاش مشكلة خالص،
النسبة المئوية على المكسب والخسارة.
أيوة بالفعل،
جزاك الله خير. لكن معاملة بالصورة للأخت قالتها دي لا تجوز، حتى ولو كانت المعاملة في أمور مباحة.
لا ما فيهاش مشكلة خالص،
جزاك الله خير. المشكلة في طريقة المال الثابت.
نعم صحيح.
الأرباح الثابتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
لو سمحت، أنا زوجي مريض،
شوف الله عافية،
في المخاعد كله، ويعني نسبة الوعي بسيطة، وأنا ما بيتكلمش خالص، يعني ما بيتكلمش، الجلسة مخليه ما بيتكلمش خالص، ولكن أنا ما أعرفش هو واعي ولا مش واعي. سألت الطبيب قال لي أنا ما أقدرش أحدد نسبة الوعي. فبالنسبة للصلاة، هو أعزك الله يرتدي حفاظ، وأنا ما بقدرش إن أنا كل معاد صلاة أغير. حضرتك عارف الأسعار، أنا يعني أقول له صلي، أنت عايز تصلي؟ يقول لي آه. أقول له طب صلي، أقول لما أشوفه يعمل إيه؟ أقول له يقيل ويحاول يضرب في الأرض، ممكن يقع ويكون مش بيعمل، يعني مش مدرك هي كيفية الصلاة، ومش عارفه ان كان واعي ولا مش واعي، لان هو ما بيتكلمش خالص نهائي. فانا سمعت الشيخ شعبان بالامس بيقول ان احنا لازم نذكر بالصلاه ولازم الصلاه، وحتى ولو هو راقد، فماذا افعل يعني؟
ربنا يشفيه ويعافيه اولا، واسال الله عز وجل ان ياجرك خيرا. شيخنا يجيبك، حاضر. السلام عليكم يا ام احمد. فامان الله، عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم. الاخت شيماء، مسألة هي تسكن بجوار أهلها، ويبدو أنهم كانوا زمان منذ فترة يتعاملون في أمور محرمة، والآن تركوها هذه المحرمات وتاجروا في الأراضي، ما المختلط؟ حكم أكلها وحكم أكل أولادها، وأخوها الذي يحلف عليها كلما ذهبت عليها الطلاق لن توكلها، ومرة الحلف عليها أنها تأكل برضو نفس اليمين ولم تأكل، هل لو أكلت وشربت عندهم شيخ الكريم تأثم؟
لا تأثم. هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين الورع. الذي تفعله أختنا الكريمة هذا نوع من أنواع الورع، إن الإنسان يتعفف عن الأكل عند أناس قد يظن أو يظن أن في أموالهم بعض الشبه، هذا إن أكل لا شيء عليه، لكن إن ترك هذا الأمر من أجل الورع فهو لا شك أنه مأجور على هذا. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه سرقت، جاءه رجل يخبره أن شاته سرقت، الشاة بتاعته سرقت، فجاء أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى بعض رعاة الغنم فسأله وقال له أي ما هي أكثر مدة تعيشها هذه الشياة؟ فقال له على بمدة مثلا 3-4 سنين. فحرم أبو حنيفة رحمة الله عليه على نفسه أكل لحوم الشياة لأجل هذا
ده ورع.
نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى تمرة ملقاة على الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وكذلك لما دخل الحسن رضي الله عنه إلى بيت المال ورأى تمرة، فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيد الحسن وأخذ منه التمر وقال له كخ كخ. ده نوع من أنواع الورع.
لا، عشان النبي وأهله وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الصدقات.
فده طبعا إيه، ده حكم شرعي وده ورع. فهي إن تركت ده ورع، لكن إن أكلت إن شاء الله لا شيء.
وخاصة المال المختلط
بالفعل
هتأكل من الجزء الحلال.
أيوة صحيح.
نعم، وأسأل الله أن يهدينا جميعا. جزاك الله. صلاة الوتر لو صلتها عقب العشاء هل لها أن تصلي قيام الليل أثناء الليل شيخ كريم، وهل تعيد الوتر مرة أخرى؟
لا طبعا لا وتران في ليلة.
نعم،
هذا أمر. الأمر الآخر، لها أن تصلي إن أوترت في أول الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه كان أحيانا يوتر في أول الليل وكان أحيانا يوتر في آخر الليل، كما تقول عائشة رضي الله عنها قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. يبقى هي إن صلت إن أوترت في أول الليل يجوز لها أن تقوم أن تصلي صلاة الليل مثنى مثنى، لكن ما توترش.
جزاك الله خير. أسأل القبول. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
وإليك أحسن الله، تفضل.
أستأذنك يا شيخ، والله هو في أخ لنا في الله يعني توسط في تشغيل الأموال لي. يعني هو يعرف تاجر، التاجر ده بيشغل فلوس في بضاعة، بيشتري بضاعة وبيبيعها وبيطلع منها ربح. فبياخد هو طبعا مكسبه من الربح ده وبيدينا ارباحنا بناء على نسبه الفلوس اللي احنا مشاركين بيها، تمام كده. فهو الاخ الوسيط اللي هو واخد مننا الفلوس هو اللي بيدير الموضوع. يعني هو واخد مني مثلا 5000 جنيه اداها للاخ اللي بيشغلها، واخد منه وصلات امانه باسم الشخص الوسيط اللي هو اللي مسلمه الفلوس. يعني هو ضامننا ليه، لان احنا ما نعرفوش شخصيا يعني،
تمام.
وهو اللي بيجمع الارباح منه وبيوزعها علينا في اخر كل شهر، لان هي العمليه الماليه بتنتهي كل شهر. هو بيشتري تليفونات مثلا بمبلغ 10000 جنيه بيبيعه وبيوزع الارباح. دايما المساله بتنتهي كل شهر يعني،
أو الدوره كل الدوره الماليه بتاعته التجاريه كل شهر
شهر. مظبوط.
تمام،
مظبوط. فهو الـ الاخ الوسيط اللي بينا هو اللي صاحب السؤال يعني. هو بيسال لان هو بياخد نسبه من الارباح، وان كان مش هو اللي بيشغل فلوس يعني، هو اللي بيتعامل مع التاجر بيلم لنا منه الارباح وبياخد نسبه من الربح احنا متفقين عليها، ويعني برضا مننا بعد ما التاجر بياخد
نسبة. وصل السؤال يا استاذ محمد جيدا. النسبه التي ياخذها هذا الوسيط من هذه الارباح حكمها ايه؟
مظبوط يا شيخ، مظبوط.
بالذات
هو علاقته ما انقطعتش بينا يعني، هو مش زي مثلا السمسار.
هو لا يتاجر ولا وليس صاحب مال، هو ياخذ منكم ويعطي التاجر، وهو الوسيط بين التاجر وبينكم ويتابع مع التاجر.
هو اللي بيتابع، هو اللي
وصل السؤال. حاضر حاضر، ابشر، بشركم الله بالخير فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نوطي التلفزيون من فضلكم. حاجه حسنيه، نوطي التلفزيون يا حاجه حسنيه من فضلك. السلام عليكم.
ايوه، عندي وهم وزهايمر بقالي 20 سنه، تعبني قوي وانا عندي 70 سنه.
ما شاء الله، الله يديك الصح. نوطي التلفزيون يا حاج عشان نتكلم بسرعه.
ايه؟
نوطي التلفزيون.
ما انا قدام التلفزيون اهو.
طيب حاضر.
اوطيه؟
يا ريت. هات السؤال.
التلفزيون؟
نعم، أحسن الله إليكم.
ما هتقرأ لي حاجة فضيلة الشيخ للوهم والزهايمر اللي عندي والوسوسة؟
ربنا يعافيك يا حاجة، شيخنا يجيبك. يعني أنت بتنسي بشدة وعندك 70 سنة وفي بعض الأمور فيها وسوسة، شيخنا يقول لك تعملي يا حاجة حسنية شفاك الله عافاك. نعم، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، زوجي مريض شفاه الله وعفاه بجلطة، أختنا متصلة وتقول جلطة في المخ، وفي نسبة كبيرة من عدم الإدراك وعدم الوعي، حتى أن الدكتور بيقول لها ما عرفش هو واعي ولا مش واعي، ولما بيسأله تصلي ولا ما تصليش بيقول آه، لكن هو حتى ناسي الصلاة بتتصلى إزاي. فهل عليه صلاة؟ وهل تأثم شيخ كريم إذا لم شفاه الله عفاه، شفاه الله عفاه ومرضانا جميعا، هل تأثم إذا لم تتعهده بالصلاة شيخ كريم؟
أسأل الله عز وجل أن يلبسه ثوب العافية
آمين،
وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
آمين.
أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستقم. فمثل هذا الأخ الكريم، طبعا هو في غيبوبة تامة أو في غيبوبة يعني، فمثل هذا رفع،
هو مش في غيبوبة، هو الإدراك، هو يعني صاحي بس مش مدرك، صاحي بس غايب.
هو الآن هو يأخذ نفس هذا الحكم لأنه في عدم، في حجب تام عن العقل.
ومسألة الحفاضة أيضا اللي ما بتتغيرش باستمرار، حكم الطهارة.
طبعا هو بقدر المستطاع أختنا الكريمة تحاول أنها طبعا يعني تتعهد بهذا الأمر.
المشكلة في غلو أسعار هذه الحفاضات، ربنا يعافيها يا رب.
أسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين عامة يعني.
آمين يا رب.
أرجو أن الأمر يكون فيه سعة
إن شاء الله تعالى بإذن الله، ما يكونش عليه حاجة، وهو حتى بيجتهد ولو صلى، وحتى لو صلى خطأ.
نعم، فليس ليس عليه وزر. لا طبعا. لكن أنا مقصدي برضه أن أختنا الكريمة تتعهد برضه بالصلاة، تحاول قدر المستطاع تعلموا
دون مشقة عليه.
تفكروا طبعا
دون مشقة عليه، ربنا يشفيه ويعافيه.
آمين يا رب.
ويجعل ما هو فيه في ميزان حسناته ومكفرة للذنوب. نعم شيخي الكريم، سؤال من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك: ما حكم المسح على الجوارب المثقوبة ثقبا كبيرا؟ نعم شيخ كبير، او باثقاب كبيره.
نعم، ان كان الثقب كبيرا فهذا طبعا ايه، لان الاصل في الجورب ان يكون ساترا. طيب اذا لم يكن ساترا ففي هذه الحال لا ياخذ نفس، لا ياخذ حكم الجورب، لانه به خرق او يعني فتحه كبيره او ما شابه ذلك، فمثل هذا لا يجوز المسح عليه.
جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أم عمر، أهلا مرحبا يا أم عمر، تفضلي. تفضلي.
ممكن أسأل ثلاث أسئلة لو سمحت؟
سريعا يا أم عمر، الله يرضى عنا وعنك. تفضلي.
أول سؤال حضرتك، والدتي كانت نادرة إن هي لما تحج تبني التربة بتاعت والدها، وبعدين في واحد، في حد يعني بنى لها التربة دي، فتعمل إيه في النذر؟ تبنيها تاني ولا تعمل إيه؟ السؤال الثاني، انا ساعات بضطر ان انا مثلا زوجي لي اخوات من ابويا، وكمان يبقى في زعل بيني وبينهم، ففي بيننا وبينهم جمعيات وحاجات زي كده، فبضطر ساعات ان انا اكذب عليه علشان هو ما يزعلش، ان هم بيتقمصوا بسرعه وبيزعلوا مني يعني، فالكذب كده يبقى حلال ولا حرام
على الزوج يعني؟
السؤال الثالث، ان هو زوجي برضه بيتاجر وبياخد فلوس من الناس وبيديهم نسبه على المكسب والخساره، بس النسبة دي 25% يعني ثابتة تقريبا كل شهر.
لا، نسبة على الأرباح يا أم عمر. أم عمر، نسبة على الأرباح ولا على رأس المال؟
الله خير.
أم عمر وإياكي. طيب، النسبة على الأرباح ولا على رأس المال؟
لا، على النسبة على رأس المال.
على رأس المال، نفس الطريقة اللي كانت معنا من شوية. طب شيخنا يجيبك.
حاضر. على رأس المال.
طيب، أستاذ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا استاذ احمد، تفضل.
بارك الله فيك انت
وشيخك. وفيكم بارك الله رب العالمين، تفضل اخي كريم.
بعد اذن حضرتك يا شيخ، شهادات الادخار اللي هي بتتعمل في البنوك الاسلاميه، اللي هي زي مثلا بنك ابو ظبي الاسلامي او بنك خزر الاسلامي، هل هذا حرام ام حلال؟
حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم فضيل الشيخ محمد، متعكم الله بالصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض. استاذ محمد أخ يتوسط، هم معهم مال مثلا 5000 10000 يعطوهم للوسيط، الوسيط يتعامل مع التاجر. السؤال، هذا الوسيط ليس صاحب مال وليس صاحب تجارة، لكن هو الذي يدير هذه العملية، فله نسبة في الأرباح.
نعم.
طبعا تحت العجز والزيادة في المكسب والخسارة.
نعم.
فما حكم هذه النسبة؟
لا، إن كان كذلك فأرجو أن يكون ليس الأمر به بأس.
تمام.
طالما أنهم ارتضوا هذا وتراضوا فيما بينهم، الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طالما أنهم قد ارتضوا هذا، وهذا الأمر فيما بينهم ليس فيه نزاع ولا فيه مشاحنة ولا فيه مشاكل أصلا أنهم يدلوا نسبة دي، فالأمر إن شاء الله يكون على السعة.
نعم، جزاك الله خير. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم أحمد، تفضلي.
أهلا يا أستاذ أحمد. نعم. زي حضرتك.
الحمد لله في نعم والله، الحمد لله.
بص حضرتك، امبارح صليت العشاء، امبارح صليت العشاء افتكرتها المغرب.
تمام،
افتكرتها المغرب.
واضح السؤال، افتكرتيها المغرب.
ماشي، فجيت بعديها جبت ركعة، جيت بعديها جبت ركعة.
تمام.
بعد ما ختمت الصلاة. بعد ما ختمت الصلاة كملت بركعة.
يعني انت دخلتي صلاة العشاء بنية المغرب يا ام احمد؟
لا هي كأن انا فاكرها المغرب.
يعني انت لما شرعتي في الصلاة صليتي العشاء بنية المغرب، وبعد ما صليتي ثلاث ركعات افتكرت ان العشاء قمت جبت ركعة بعد الصلاة. طيب حاضر شيخنا يجيبك.
جبت ركعة.
طيب
سؤال ثاني.
اتفضل.
السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
ايوه، هل عندي الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الاسلام 73 شعبة كلهم في النار الا واحدة؟
فرقة. بضع وسبعون
فرقة مش شعبة.
بضع وسبعون.
لا، الحديث الشعبة ده والحياء شعبات من الإيمان، ده حديث وده حديث.
ده حديث.
ده حديث وده حديث.
طب الحديث اللي بتسأل عنه؟
حديث معروف. تفترق أمتي.
تفترق أمتي. حاضر.
هل كده صح؟
حاضر. شيخنا يجيبك.
في سؤال تاني؟
طيب اتفضلي سريعا.
السؤال الأخير يا أستاذ أحمد.
اتفضلي يا فندم. ولعله يكون الاتصال الأخير في الحلقة عشان الوقت، احنا واخدين وقت إضافي. اتفضلي.
بالنسبة ست صلاة الوتر ولما الأذان أذن، ست صلاة الوتر ولما الفجر أذن افتكرت وصليت ركعة الوتر قبل صلاة الفجر، ده صح؟
حاضر.
أو بعديها.
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت كعادته داهمنا بالفعل. شيخ كريم، توزيع الأرباح علينا شهرين. نسبة الأخ انتهينا. الأخت حسنية، الحاجة حسنية، 70 عاما، متاع الله بالصحة والعافية، تشكو من بعض النسيان والوساوس، فهل لها علاج شيخ كريم من أذكار وسنة وما شابه ذلك؟ نعم.
نعم. أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وأن يبارك في عمرها.
آمين يا رب.
الإمام البخاري رحمة الله عليه قال له بعض الناس إنك تأخذ شيئا للحفظ وللذاكرة، قال لا أعلم عن هذا شيء، إنما هو المذاكرة، كثرة المذاكرة والنظر في العلم. واضح. وكذلك وكيع رحمة الله عليه لما قال له أيضا بعض الناس، لما علي بن خشرم يعني يذكر أن وكيع رحمة الله عليه جاءه رجل أيضا يشكو هذا ويقول هذا أنه يأخذ دواء للحفظ وما شبه ذلك، فقال إنما هو كثرة النظر وإطراق النظر في العلم. واضح ازاي؟ وطبعا القصة بتاعت شكوت إلى وكيع سوء حفظي هذه لا تثبت ولا تصح، إنما هذا ورد عن علي بن خشرم رحمة الله عليه. واضح؟ فعلى أمنا الكريمة أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها إنها تدمن وتطرق ذكر الله عز وجل كثيرا، فالذكر يجعل الإنسان عقله يقظا، وكذلك كثرة القراءة في كتاب الله عز وجل هذا يجعل الإنسان أيضا مستحضرا يقظا فطنا واعيا.
بارك الله فيكم شيخي كريم فضل الشيخ محمد. أخونا يسأل عن ظاهرة منتشرة في تربية الجديان والماعز، أنهم يقول للأسف في اللفظ يعني بخصي الجدي أو الماعز وهو صغير، هل هذا حلال؟ طبعا عشان يعني يسمن ويكثر لحمه، فهل هذا حلال؟ وهل هذا يعيب الأضحية أو العقيقة وجزاكم الله خيرا؟
لا طبعا، هو الأولى طبعا عدم هذا الفعل لا يفعل هذا.
جزاك الله خيرا. كيف نفرق بين التقوى وحسن الخلق، وما هو الرابط بين التقوى والعلم وجزاكم الله خيرا؟
ده موضوع طويل.
نعم.
نعم. نجعله في أمر ولا نجيب الآن؟
لو هنطيل نرجئه.
هو لعله يطول شوية.
لا، عشان الوقت فعلا انتهى، لكن أو يعني هنجيب سريعا. طيب. ونرجئ هذا لعلنا يكون بداية الحلقة القادمة مع حضرتك إن شاء الله.
حاضر.
نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية، وإني أحبك في الله.
وأنا أحب الله.
نعم شيخي الكريم. أيضا أم عمر، أمي كانت نظرت إن هي تعيد بناء تربة الوالد الله يرحمه ويغفر له، حد من أهل الصلاح بناها، فماذا تعمل بهذا النذر شيخي الكريم؟
تستغفر ربها وتكفر كفارة يمين،
تتحلل من هذا النذر.
نعم.
نعم جزاكم الله خير. لي إخوة من أب، ويبدو أن في بينهم مشاكل مع الزوج، وبينهم جمعيات، فهي لو يعني اضطرت أن تقول لزوجها أشياء، أن تتعامل مع إخوتها في هذه الجمعيات دون أن يعلم بهذه المعاملات، فهل تأثم؟
لا تأثم.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم ويحفظك ويمتعك بالصحة والعافية. زوجي يتاجر بنسبة، يأخذ مالا من بعض الناس ويعطيهم نسبة 25% على رأس المال. أنا سألتها هل على رأس المال ولا على الأرباح؟ قالت على رأس المال. فهل تأخذ نفس الحكم الأول شيخ الكريم؟
نعم نفسه.
نفس الحكم. نفس لكن الحكم. لو النسبة على الأرباح بالمكسب والخسارة
يبقى ده حلال.
جزاك الله خير. الأخ أحمد يسأل عن شهادات الادخار في البنوك الإسلامية ما حكمها؟
والله أنا بلاش.
جزاك الله خير. أم أحمد أمس صلت العشاء بنية المغرب، يعني شرعت في العشاء لكن ظنت أنها تصلي المغرب، ثم أدركت بعدما سلمت أنها كانت تريد العشاء فقامت وأتت بركعة رابعة، فما حكم هذه الصلاة؟
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا هذا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم خرج السرعان من المسجد وفي القوم أبي بكر وعمر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على خشبة في المسجد ووجهه فيه كآبة، فقال رجل في يديه طول اللي هو ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قال بكر عمر أحق ما يقول ذي اليدين؟ قال نعم يا رسول
عليه الصلاة.
فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين جبر بهما الركعتين الأوليين، فصلى إيه كده؟ صلى ركعتين وسلم. بعد كده لما علم وتنبه أو نبه عليه السلام تنبه فصلى ركعتين أخرى.
الإشكالية عند الحاج أم أحمد إنها صلت العشاء بنية المغرب. يعني هي ظنت إنها تصلي المغرب فصلت بنية المغرب ثم أدركت أنها كانت قد صلت المغرب وكانت تريد العشاء، لكن وهي تبدأ بتكبيرة الإحرام انتهت المغرب صلت ثلاث ركعات ثم أتت بركعة الرابعة. نعم
والأفضل طبعا أن تعيد الصلاة.
نعم أحبط. نعم والأحسن. جزاك الله خيرا. تفترق أمتي إلى بضع وسبعين شعبة، هذا حديث صحيح؟
لا، هو يعني السائلة الكريمة خلطت الآن بين حديثين. ثبت أو في أهل السنة عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ده حديث. حديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء بضع وستون شعبة، أو الإيمان أو الإسلام بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فده حديث وده حديث.
جزاك الله. وكلاهما صحيح.
الأول حسن على نظر أهل العلم والآخر في الصحيحين.
جزاك الله خيرا. لو أختنا تركت نسيت صلاة الوتر ثم تذكرتها بعد أذان الفجر، هل لها أن تصلي قبل أن تصلي الفجر أو أن تصليها بعد الفجر؟
لها هذا ولا هذا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها
عليه الصلاة والسلام.
نعم. لكن حتى بعض أهل العلم قالوا يصلي حتى بعد حتى إلى الشروق، حتى وبعضهم أجاز إلى بعض الشروق. فلها أن تصلي بعد أذان الفجر، لها أن توتر إن نسيت الوتر من الليل، لها أن توتر أو تصلي صلاة الوتر بعد الأذان، ولها أن تصلي بعد صلاة الفجر، ولها أن تصلي إلى الشروق.
نعم جزاك الله خيرا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أسئلة الصفحة شيخ الكريم على الفيسبوك صفحة القناة، لو كان حضرتك في زوجة تصلي وزوجها لا يصلي وتم الزواج وكان أهل العروسة على علم أن الزوج لا يصلي، فما الحكم في ذلك وما يجب فعله في ذلك؟ جزاكم الله خير. نعم.
أسأل الله عز وجل أن يهديهم. لا شك أنهم بهذا الشكل وهذه الصورة قد يعني ضللوا هذه البنت للأسف الشديد وزوجوها ممن لا يستحقها. هذا الرجل الذي لا يصلي، يعني كيف استساغوا لأنفسهم هذا؟ ربما لحفنة من المال أو ما شبه ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح حالهم. على أختنا الكريمة طبعا هي تتعاهد الزوج بالصلاة، تحاول ترغبه وترهبه بالراحة وباللين وبالشدة، ويعني مرة لين ومرة تانية تشد عليه حتى ترغبه في هذه الصلاة. والله إن أبى ورفض وتمادى في غيه وفي ضلاله وفي عدم صلاته فتفترق.
جزاك الله خيرا. ما حكم زوجة قالت لزوجها تحرم علي زي أمك واختك إن كلمت شخص ما هو وما كلم الشخص ده؟ يعني الزوجة التي قالت تحرم علي زي أمك واختك، هل للزوجة أن 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 تظاهر زوجها شيخ الكريم؟
هذا ليس من العقل. امرأة مش عاقلة التي تقول هذا. إذا كان يعني الله عز وجل لام على الرجال الذين يقولون هذا، وقال سبحانه وتعالى إنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا.
هل هذا الكلام يترتب عليه حكم؟
لا يترتب عليه حكم. لكن أنا أقصد الكلام الآن، هي إزاي تقول كلمة زي كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أو المسلمين أو الرجال إنهم يتلفظوا بهذا اللفظ، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فكيف للمرأة، كيف استساغت لأنفسها أنها تقول الكلام ده أصلا؟
تستغفر الله.
تستغفر الله، وطبعا يعني عدم العودة إلى هذا، عود يعني عدم جزم لهذا الأمر مرة ثانية، ولا تتلفظ به مرة أخرى بتاتا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي كل يوم الضحى وقيام الليل بصورة البقرة، هل يجوز؟ وجزاكم الله خيرا. اللهم تقبل علوهم ما شاء الله.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرها أو في عمره.
آمين.
وأن يحفظه وأن يحفظها. اللهم آمين.
آمين.
لا شيء في هذا. قد ورد في الصحيح، في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم رجلا، فكان هذا الرجل يأم الجيش، فكان يختم الصلاة ويختم الصلاة في كل مرة في كل ركعة بقل هو الله أحد. فلما رجعت القافلة أو هذا الجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع مرة ثانية فقالوا يا رسول الله كان فلان يصلي يختم الصلاة بقل هو الله أحد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل وقال له ما السبب في هذا؟ فقال يا رسول الله هذه الصورة فيها صفة الله فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فيعني يجوز الإنسان أن يواظب على صور معينة من القرآن إن كان لا يحفظ إلا هذه، وهذا من باب التوطين يعني.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد مصطفى، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. الله يحفظك ويبارك في عمرك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.